بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة
الأحقاف،
الدرس الأول.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأحقاف، وهي سورة مكية وآيتها 35. أما ترتيبها في المصحف فهي السورة 46. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: سورة الأحقاف مكية، إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، إلى آخر الآية. وإلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الآية. وإلا ووصينا الإنسان بوالديه، الثلاث آيات، وهي 34 آية. ترى ما الذي جعل بعض العلماء يستثنوا مثلا قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم؟ ما الذي جعلهم يقولون إنها مدنية؟ تفضل. نعم، إسلام عبد الله بن سلام الذي نزلت في شأن هذه الآية طبعا كان في المدينة. هل هذا مما يقطع أنه من أسباب النزول أم هناك احتمال آخر؟ يعني عبارة نزلت في كذا لا تعني بالضرورة أن يكون فعلا هو السبب الحقيقي للنزول، وإنما أحيانا تعني نزلت في كذا يعني يوافق حكمها واقعة كذا، كما أشرنا إلى ذلك مرارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم.
الله أعلم بمراده به.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
تنزيل الكتاب القرآن، وهذا مبتدأ، من الله خبر المبتدأ، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه.
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني إلا خلقا بالحق، فبالحق صفة لمصدر محذوف، يعني ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق، ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا، وأجل مسمى يعني إلى فنائهما يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا أي خوفوا به من القرآن، معرضون أي مولون لاهون لا يؤمنون به.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
قل أرأيتم، أخبروني، ما تدعون من دون الله. ما تدعون يعني ما تعبدون من دون الله، فما مفعول أول. قل أرأيتم، أخبروني، ما تدعون أي تعبدون من دون الله، يعني الأصنام، فما مفعول أول لرأى. أروني يعني أخبروني، تأكيد، تأكيد لإيه؟ لأرأيتم. أروني ماذا خلقوا من الأرض. ماذا مفعول مقدم لخلقوا، ماذا خلقوا يقول هذا مفعول ثان. لأرأيتم ماذا خلقوا من الأرض، بيان ما من قوله ماذا، على اعتبار أن ما اسم استفهام وذا اسم موصول، ويصح أن تكون بيانا لماذا وهي كلها اسم استفهام. ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أم لهم، أم هذه هي أم المنقطعة التي تقدر ببل والهمزة، فالهمزة هنا همزة إنكارية ومعها بل الإضرابية، يبقى أم هي المنقطعة وتفكك إلى الهمزة مع بل، يعني بل ألهم شرك مشاركة في السماوات أي في خلق السماوات مع الله. وأم بمعنى همزة الإنكار. إيتوني بكتاب، يعني كتاب منزل أو كتاب كائن من قبل هذا أي القرآن، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أو أثارة من علم بقية من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله زلفى إن كنتم صادقين في دعواكم. ومعنى كلمة أثارة كما قلنا بقية من علم، وأيضا الأثارة تطلق على المكرمة المتوارثة وعلى الفعل المجيد، من قولهم ثمنت الناقة على أثارة من شحم، يعني على بقية من شحم. وعن ابن أعرابي يقول أغضبني فلان على أثارة من غضب، يبقى ثمنت الناقة على أثارة من شحم، يعني هي كان فيها بقية من شحم ثم بعد ذلك أضيف إليها ثمن جديد، ثمنت الناقة على أثارة من شحم. ويقول ابن الأعرابي أغضبني فلان على أثارة من غضب، يعني على أثر غضب كان قبل ذلك. ويقولون هم أثارة من علم، يعني بقية منه يأثرونها عن الأولين، ويقال لبني فلان أثارة من شرف إذا كانت عندهم شواهد قديمة. إذن كلام أهل اللغة في هذا الحرف كلمة أثارة يدور على ثلاثة أقوال. الأول أنها الأثارة مشتقة من أثرت الشيء أثيره أثارة، كأنها بقية تخرج فتستثر. القول الثاني أنها من الأثر الذي هو الرواية أو أثارة من علم. الثالث أنها من الأثر بمعنى العلامة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
نلاحظ في الآيات السابقة أن فيها استدلالا بالعقل واستدلالا بالنقل. الاستدلال بالعقل أروني ماذا خلقوا من الأرض، استدلال على التوحيد، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذا هو الدليل العقلي. ثم طالبهم بالدليل النقلي فقال إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، سند أو علم مأثور إن كنتم صادقين. لأننا قلنا إن أحد معاني الأثارة الأثر بمعنى ما ينقل ويسند. ومن أضل، هذه الواو استئنافية، الاستفهام هنا بمعنى النفي أو الإنكار. ومن أضل، فمن في محل رفع مبتدأ، فمعنى من أضل يعني لا أحد أضل، فالخبر خبر من إيه؟ أضل هذا هو الخبر. ومن أضل ممن يدعو أي يعبد من دون الله أي غيره من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نلاحظ هنا أنه غلب العاقل على غير العاقل، لأن الكفار يعبدون أحيانا الأشجار أو الكواكب أو الأصنام أو كذا، هذه كلها من غير العاقل التي يعبر عنها بما ما تعبدون. وأيضا قد يعبدون عقلاء كالملائكة أو بعض الأنبياء كما عبدوا عيسى مثلا والعزيز ونحو ذلك. فهنا نلاحظ أنه غلب العاقل على غير العاقل على سبيل المجاراة، لأن عابدي الأصنام كانوا يصفونها بالتمييز جهلا وغباوة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا وهم عن دعائهم غافلون. الواو حالية، وهم عن دعائهم أي عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. وفي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فيها نكتة بلاغية رائعة. هل عدم الاستجابة ممتد من الآن إلى يوم القيامة، أم أن عدم الاستجابة ممتد إلى ما بعد القيامة؟ ممتد. فهنا ما النكتة في الاستعمال الغاية إلى يوم القيامة؟ فنلاحظون أنه عز وجل جعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن شأن الغاية انتهاء المعنى عندها، لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية لأنهم في القيامة أيضا لا يستجيبون لهم. فالوجه أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاني، حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحدا لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده، وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم إياهم. لذلك قال بعدها إيه؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إلى يوم القيامة لا يستجيبون لهم وهم عن دعائهم غافلون، ثم في يوم القيامة نفسه بجانب أنهم لا يستجيبون لهم لكن يزيد لذلك أنهم يعادونهم ويتبرؤون منهم. فهذا من نفس وادي ما تقدم في سورة الزخرف في قوله تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ثم قال: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وهم عن دعائهم أي عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون.
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
في الحقيقة سورة الأحقاف يعني سورة لها ذكريات قديمة جدا، فأنا رغم الاختصار في التفسير نحاول أن نختصر، لكن سنزيد بعض الفوائد لأن هذه السورة أول سورة شرعت في التفسير فيها سنة 1396، كانت أول سورة فسرناها في مسجد عمر بن الخطاب قبل أن يبنى، كان كده يعني شيء بسيط، بناء بسيط من الصفيح والخشب في مسجد عمر بن الخطاب في شارع بورسعيد. فقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا، أي الأصنام والمعبودون من دون الله كافة، كانوا لهم أي لعابديها أعداء، وكانوا بعبادتهم أي بعبادة عبديهم كافرين أي جاحدين. إذن الهاء مضافة إلى عبادة، وكانوا بعبادتهم، فهذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، هذه من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني وكانوا بعبادتهم أي كانوا بكونهم معبودين مش عابدين، هذه إضافة المصدر إلى المفعول، كانوا بعبادتهم يعني كانوا بكونهم معبودين كافرين أي جاحدين. فقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أي آلهتهم يتبرؤون منهم، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. فالتكذيب بلسان المقال قصدا إلى بيان أن معبودهم في الحقيقة الشياطين وأهواؤهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كما قال تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فالضمير في كانوا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، الضمير في كانوا في الموضعين كانوا وكانوا لبيان حال الآلهة معهم لا عكسه، هل هي لبيان حالهم مع آلهتهم أم لبيان حال الآلهة معهم؟ لبيان حال الآلهة معهم، يبقى كانوا يبقى الآلهة كانوا لهم أعداء، وكانوا أي الآلهة بعبادتهم إياهم بكونهم معبودين كافرين. هذا المتبادر من السياق، وعليه يبعد القول بأن الضمير في كانوا في الموضعين للعابدين لئلا يلزم التفكيك، ولأن كفرهم حينئذ إنكار لعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين، وتسمية عبادتهم كفرا خلاف الظاهر أيضا، يوضح قوله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد والقرآن يفسر بعضه بعضا.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين.
وإذا تتلى عليهم أي أهل مكة آياتنا القرآن بينات ظاهرات هذا حال قال الذين كفروا أي منهم للحق أي القرآن لما جاءهم هذا سحر مبين أي بين ظاهر أم يقولون افتراه كما قلنا أم بمعنى بل وهمزة لاستفهام الإنكاري فأضرب عن ذكر تسميتهم إياه سحرا إلى ذكر قولهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه ونسج أسلوبه من صنعه وذلك أشد سماجة مما قبله وإن كان ينبعان من مصدر واحد موغل في الضلالة والكفر. أم يقولون افترى يعني بل أيقولون افترى هي الأولى شنيعة قالوا القرآن إنه سحر إن هذا إلا سحر مبين بل أيقولون ما هو أعظم من زعمهم أن القرآن سحر ما هو أم يقولون افترى أي القرآن إعراب جملة افترى نقول القول قل إن افتريته أي فرضا كما تقولون على زعمكم قل إن افتريته فرضا كما تقولون فلا تملكون لي من الله شيئا فلا الفاء رابطة لجواب الشرط فلا تملكون لي من الله أي من عذابه شيئا أي لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله هو أعلم بما تفيضون فيه هذه الجملة حال هو أعلم بما تفيضون فيه أي بما تقولون في القرآن من التكذيب والإفاضة في الشيء الخوض فيه والاندفاع يقال أفاضوا في الحديث أي اندفعوا فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم أين فاعل كفى الهاء تمام يبقى إذن الباء حرف جر زائد والهاء ضمير مجرور لفظا في موضع رفع بالفاعلية يعني كفى الله شهيدا وضع أو كفاه كفى به تعالى شهيدا ما أعرب شهيدا تمييز منصوب بيني وبينكم وهو الغفور لمن تاب الرحيم به فلم يعاجلكم تبارك وتعالى بالعقوبة قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق يعني بادهوه بالجحود أول ما سمعوا مجرد ما سمعوا الحق بادهوه من غير إجالة فكر ولا إعمال روية قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين
أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
أم يقولون افتره أم منقطعة مقدرة ببل الإضرابية وهمزة الاستفهام المتجوز به عن الإنكار والتعجيب ووجه كون الافتراء أشنع من السحر حتى أضرب عنه يعني يفهم من وجود أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة يفهم منها أن دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى على الله القرآن الكريم أشنع من دعواهم أن القرآن سحر مبين ما وجه ذلك؟ وجه كون الافتراء أشنع من السحر حتى أضرب عنه أن الكذب خصوصا على الله متفق على قبحه حتى ترى كل أحد يشمئز من نسبته إليه بخلاف السحر فإنه وإن قبح فليس بهذه المرتبة حتى تكاد تعد معرفته من السمات المرغوبة قال الناصر هذا الإضراب في بابه مثل الغاية التي قدمتها آنفا في بابها فإنه انتقال إلى موافق لكنه أزيد من الأول دي إشارة لإيه؟ لما ذكرناه آنفا من الغاية في قوله إيه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فيقول إن الإضراب هنا له نفس المعنى ينتقل من شيء إلى شيء موافق يعني هذا ضلال وذاك ضلال كونهم يقولون القرآن سحر ضلال وكونهم يزعمون أن القرآن مفترى فهو أيضا ضلال لكنه أزيد من الأول عشان كده أضرب بقوله بل أيقولون افترى فنزل لزيادته عليه مع ما تقدمه مما ينقص عنه منزلة المتنافيين كالنفي والإثبات اللذين يضرب عن أحدهما للآخر. وذلك أن نسبتهم للآيات إلى أنها مفتريات أشد وأبعد من نسبتها إلى أنها سحر، فأضرب عن ذلك الأول إلى ذكر ما هو أغرب منه. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، أي تخوضون في حقه من أنه سحر أو إفك. وقد ذكرنا آنفا أن الإفاضة فيها معنى الاندفاع. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، أي لمن راجع منكم الكفر وتاب وآمن. وهذا ترغيب في التوبة وفتح باب التوبة أمامهم مع عظم ما يقولون. ثم يقول تعالى:
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
قل ما كنت بدعا من الرسل، هو هنا اعتمد أحد القولين فقال ما كنت بدعا أي بديعا من الرسل. ما إعراب من الرسل؟ نعت لإيه؟ لبدعا. قل ما كنت بدعا أي بديعا من الرسل، أي لست أول مرسل، قد سبق قبلي كثيرون منهم فكيف تكذبونني. فبدعا فيه وجهان: الأول أنها مصدر بدعة فيكون على حذف مضاف، قل ما كنت بدعا أي ما كنت ذا بدعة. الوجه الثاني أن البدعة بنفسه صفة على فعل، على وزن فعل، بمعنى بديع، كالخف والخفيف والحب والحبيب. جاء في وصف أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحب والحبيب والخف والخفيف، كذلك البدع والبديع. وهذا ما اعتمده هنا: قل ما كنت بدعا من الرسل. والبديع هو ما لم ير له مثيل من الابتداع والاختراع، يعني شيء محدث على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول مرسل، قد سبق قبلي كثيرون منهم فكيف تكذبونني. فهذه الآية مثل قول تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فما وجه تكذيبكم إياه بأنه كيف يبعث بشر رسولا؟ كيف البشر يبعث رسولا؟ ما كنت بدعا من الرسل، سبق قبلي كثيرون الرسل وأنبياء لكنهم أيضا من البشر، فلست بدعا في ذلك. فالبدع كالبديع، والبديع هو الجديد المبتدأ. ومن البدع قول عدي بن زيد: فلا أنا بدع من حوادث تعتري، رجالا عرت من بعد بؤسا وأسعدي. تعتري يعني تتعلق، وعرت يعني علقت، والبؤسا جمع بؤس وأسعد جمع سعد، وهذا هو الشاهد. يعني فلا أنا بدع من حوادث تعتري، رجالا عرت من بعد بؤسا وأسعدي. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، من دقة الجلال المحلي أنه قال في التفسير إيه؟ في الدنيا. كل كلمة توضع بحساب في التفسير، لذلك هذا التفسير بنسميه لب لباب التفسير. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أأخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي، أو ترمون بالحجارة، أو يخسف بكم كما فعل بالمكذبين قبلكم. إن أتبع يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي أي القرآن، ولا أبتدع من عندي شيئا، وما أنا إلا نذير مبين أي بين الإنذار. يتوقف هنا عند بحث حول قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال أبو السعود: أي أي شيء يصيبنا فيما يستقبل من الزمان من أفعاله تعالى، وماذا يقدر لنا من قضاياه. وقال الحسن البصري: ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا. وقيل يجوز أن يكون المنفي هو الدراية المفصلة، والأظهر أن ما عبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة من الحوادث والواقعات الدنيوية دون ما سيقع في الآخرة. يعني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا فقط في إيه؟ فيما يأتي أحداث المستقبل في الدنيا. أما في الآخرة فإن العلم بذلك من وظائف النبوة، وقد ورد به الوحي الناطق بتفاصيل ما يفعل بالجانبين. هذا يقرب من قول الحسن، وهو ما عول عليه شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير: بل لا يجوز غيره، كيف وهو صلى الله عليه وآله وسلم جازم بأنه صائر إلى الجنة، هو ومن اتبعه بإحسان، وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يقول إليه أمره وأمر مشركي قريش، أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم. وهنا اعتراض بذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن خارجة بن زيد عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم، أخبرته أنها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اضطر لهم في السكن معهم أبو السائب، عثمان بن ذعون كنيته أبو السائب. فالمهم يعني أنه لما توفي أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي كان فيه، فقالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، لقد أكرمك الله بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا مثل هذا الحديث التأويل حيكون إيه؟ إما أنه لم يكن قد أوحي إليه ما يفعل به فيما يأتي، أو أنه لا يدري ما يفعل به من الأحداث المستقبلة في الدنيا في القسم الذي لم يخبره الله تعالى به، وقطعا لا يراد أن المراد بذلك إيه؟ في الآخرة، لا أدري ما يفعل بكم يعني إيه في الآخرة، والله تعالى أعلم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. يقول ابن كثير: وهذا الذي عول عليه ابن جرير الطبري، وأنه لا يجوز غيره، ولا شك في أن هذا هو اللائق به صلى الله عليه وسلم، فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم بأنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه. وعلى القول الآخر يعني حتى لو كان المقصود لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الدنيا بالعموم يعني سواء الدنيا والآخرة، فإن قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يكون إيه يعني في الآخرة، يكون منسوخا بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
قل أرأيتم إن كان من عند الله، قل أرأيتم إعراب جملة أرأيتم، قل أرأيتم دي مقول القوم. طيب أرأيتم مفعولها، أين مفعولها؟ محذوفان تقديرهما: أرأيتم حالكم إن كان كذا، ألستم ظالمين؟ قل أرأيتم أخبروني ماذا حالكم إن كان أي القرآن من عند الله، وكفرتم به، هذه جملة حالية، وشهد شاهد من بني إسرائيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل، ما إعراب من بني إسرائيل؟ صفة لشاهد. أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الشاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من كبار أحبار اليهود، وقصة إسلامه حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة. على مثله أي على القرآن الكريم، يعني على مثله يعني عليه أنه من عند الله، يعني فأحيانا كلمة مثله يقصد به الشيء نفسه، على مثله يعني على القرآن أنه من عند الله، أو على مثله يعني على مثل القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك. وهذه المثلية كون القرآن يبقى مثل التوراة، وشاهد من إسرائيل يشهد على هذا، والذي جاء به موسى كما قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحد، هذه المثلية هي باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فآمن يعني هذه الفاء عاطفة، فآمن الشاهد واستكبرتم أي تكبرتم عن الإيمان. وجواب الشرط محذوف تقديره إيه؟ ألستم ظالمين؟ دل عليه قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا يعني للذين آمنوا يعني في حق الذين آمنوا، للذين آمنوا، يعني قال الذين كفروا في حق الذين آمنوا. لو كان خيرا، لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه. وإذ لم يهتدوا به، وإذ لم يهتدوا به يعني القائلون به أي بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم. هو واحد كان بيقول مرة أنه يستطيع أنه يأتي بأي معنى بالاستنباط من الآيات القرآن الكريم، فواحد قال له أين في القرآن الكريم المرء عدو ما جهل، فاستشهد بهذه الآية وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذ لم يهتدوا به، إذ ظرف ماض متعلق بمحذوف تقديره ظهر عنادهم، وإذ ظهر يعني عنادهم فسيقولون، فتسبب عن هذا المحذوف ظهر عنادهم تسبب عنه قوله تعالى فسيقولون هذا إفك قديم. هنا شيء يلفت النظر، لأن الكلام هنا وإذ لم يهتدوا به فين؟ في الماضي، وكلمة فسيقولون في المستقبل. ما الجواب عن هذا؟ قالوا إن المعنى وقالوا إذ لم يهتدوا به هذا إفك قديم، وداموا على ذلك وأصروا عليه، فعبر عن وقوعه ثم دوامه بصيغة الاستقبال. فسيقولون بتعبير عن إيه؟ إنهم كانوا على هذه الحال ثم داوموا واستمروا عليها، فمن ثم قال فسيقولون هذا إفك قديم، يعني كذب قديم كقولهم أساطير الأولين. وهذا كقول إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقد كانت الهداية واقعة وماضية، ولكن أخبر عن وقوعها ثم دوامها فعبر بصيغة الاستقبال. وهذا طريق الجمع بين قوله تعالى سيهدين وقوله في الآية الأخرى فهو يهدين ومن قبله كتاب موسى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي في حق الذين آمنوا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان الإيمان أو ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان من عند الله لكنا أولى به كسائر الخيرات من المال والجاه. يعني هذا نشأ عن احتقارهم للمستضعفين من المؤمنين أو العبيد أو الفقراء، فهم يزعمون أن كون الله اختصهم بالجاه والمال والخيرات وكذا وكذا من أعراض الدنيا يستلزم أن الله سيختار لهم الأفضل في كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، فاستدلوا لضعف عقولهم وسقم حجتهم بهذا على أنهم مصطفون. لو كان في هذا الإسلام خير ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء والعبيد ونحو ذلك. لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان من عند الله لكنا أولى به كسائر الخيرات من المال والجاه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء، وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية، وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا، كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا، ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمة أسلمت قبله يقال لها زنيرة، وكان عمر يضربها على الإسلام، وكان كفار قريش يقولون لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة، فأنزل الله في شأنها وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنو غفار وأسلم كانوا لكثير من الناس فتنة يقولون لو كان خيرا ما جعلهم الله أول الناس فيه. هنا عبارة قالها الحافظ ابن كثير وهي عبارة منهجية كان الإخوة يحفظونها في مثل هذه المناسبة منذ قديم، إذا كانوا كفار قالوا في الحق لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول الحافظ ابن كثير هذه العبارة الرائعة، يقول وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. فهي عبارة رائعة في هذا الأمر، ويصلح الاستدلال بها عند محاججة أهل البدعة. يقول: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وإذ لم يهتدوا به، أي بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم أي كذب قديم، كما قالوا أساطير الأولين. قال ابن كثير: فينتقصون القرآن وأهل القرآن. انتقصوا أهل القرآن حينما قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم عبيد وفقراء وكذا. ثم انتقصوا القرآن نفسه كما قال: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، كما قالوا أساطير الأولين. قال ابن كثير: فينتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. فهم جمعوا بين السوءتين: بطر الحق حينما وصف القرآن بأنه إفك قديم، وغمط الناس حقهم واحتقارهم في قوله لو كان خيرا ما سبقونا، أي هؤلاء الفقراء والضعفاء إليه.
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. الواو هنا استئنافية، ومن قبله أي من قبل القرآن. كتاب موسى أي التوراة إماما ورحمة، ما إعرابهما؟ حالان، حالان، إماما ورحمة. حالان من إبقى؟ من كتاب موسى. إماما ورحمة للمؤمنين به حالان. وهذا أي القرآن كتاب مصدق، مصدق للكتب قبله لسانا عربيا، يعني حتى التوراة والإنجيل وسائر كتب الأنبياء السابقين لا يستطاع إثبات حجيتها وقدسيتها إلا عن طريق القرآن الكريم، لأن السند بها ما يوجد إسناد إطلاقا، لا للتوراة ولا للإنجيل، فيش إسناد متصل إطلاقا ولا حتى سند واحد بس. فبين الإنجيل وبين تدوين الأناجيل حوالي 300 سنة ولا يوجد سند واحد متصل عندهم. وهذا بحث قيم في الحقيقة، فيه بعض الدراسات الجيدة نرجو أن يأتي ونتكلم فيه. فالقرآن هو الذي يصدق هذه الكتب، وهو مهيمن أيضا عليها لسانا عربيا، حال من الضمير في مصدق. لينذر الذين ظلموا، اللام للتعليل، وينذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل. لينذر الذين ظلموا مشركي مكة وغيرها. وبشرى يعني وهو، أي القرآن الكريم، بشرى للمحسنين للمؤمنين. قوله لسانا عربيا أي بينا واضحا، وفي تقييد الكتاب بذلك مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة على أن تصديقه لها باتحاد معناه معها وهي غير عربية، ومثله لا يكون ممن يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب السابقة والتوراة لسانا عربيا. فهذه من أعلام النبوة. لماذا؟ هو القرآن معروف أنه كتاب عربي مبين، لكن ما الحكمة في وصفه هنا بعد وصفه بأنه مصدق للتوراة بأنه لسانا عربيا؟ لأن إذا كان التوراة مكتوبة باللغة العبرانية، فهذه التوراة لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عنه إطلاقا أنه تعلم هذه اللغة، بحيث يستطيع أن يقول إن ما جاء به القرآن العربي موافق تماما تماما لما كان في التوراة العبرانية. فكون الإخبار بأنه بالتوافق في المعاني بذات التوحيد والقضايا المشتركة بين الأنبياء، كما قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. فإذا تقييد الكتاب بكونه لسانا عربيا مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة على أن تصديقه لها باتحاد معناه معها على مثله، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، المثلية في المعاني. فهذه الكتب اتحدت معناها مصدق لأن تحدث معناه وهي غير عربية، ومثله لا يكون ممن يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تعالى، لأنه ما اطلع على التوراة في لغتها العبرية واستقصاها حتى يعرف التوافق بينها وبين القرآن الكريم. هنا أيضا لفتة أخرى مهمة في الحقيقة، نلاحظ دائما أن القرآن الكريم كثيرا ما يربط بين موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ربط وثيق جدا بين هذين النبيين الكريمين، فشواهد ذلك كثيرة في القرآن الكريم، منها هذا الموضع، يعني الربط دائما بين أمة محمد وأمة موسى عليهم السلام، والربط بين القرآن وبين التوراة بالذات. فلذلك كما ذكرنا حتى ورقة ابن نوفل قال إيه؟ هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. بالنسبة لرسالة عيسى هي رسالة مكملة لرسالة موسى عليه السلام، ما جئت لأنقض الناموس ولكن لأتممه. فرسالة عيسى جاءت مكملة ولم تتضمن تشريعات، إنما هي مواعظ وزهديات وكذا وكذا لعلاج قسوة قلوب اليهود الذين التصقوا بالمادة. لذلك قال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى إلى آخر الحديث. كذلك النجاشي لما تلا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم أمامه في الحبشة قال إيه؟ إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. كذلك هنا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق للسان العربية، ربط بين القرآن وبين التوراة. أيضا في نفس السورة في موضع آخر في آخر سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع أنه من بعد عيسى، من بعد موسى، لأن الكتاب الأساسي هو التوراة، أما الإنجيل فتابع للتوراة. حتى في صدر سورة الإسراء نجد الربط بين موسى ومحمد عليهما السلام، في سورة القصص كثير جدا المواضع فيها ربط بين النبيين وبين الكتابين كما أشرنا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وهذا كتاب مصدق، القرآن مصدق للكتب قبله لسانا عربيا، حال من الضمير في مصدق، لينذر الذين ظلموا مشركي مكة وغيرها، وبشرى أي وهو بشرى للمحسنين للمؤمنين. ثم قال عز وجل
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ثم استقاموا على الطاعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا الفاء زائدة في خبر إن لما في الموصول من رائحة الشرط، إن الذين قالوا، في كلمة الذين اسم موصول فيه رائحة الشرط، فمن ثم جاءت الفاء الزائدة في خبر إن. فلا خوف عليهم، لا نافية، نافية للجنس ولا نافية وخلاص، نافية بس ليه؟ خوف منونة مرفوعة، فلا خوف، إنما لو نافية للجنس إيه؟ لا خوفا، فلا نافية، خوف مبتدأ ساغ الابتداء به لتقدم النفي، فلا خوف عليهم شبه جملة خبر، ولا هم يحزنون. وجملة فلا خوف عليهم هي خبر إن في قوله إن الذين قالوا.
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، ممكن الجملة هنا تكون خبرا ثانيا لإن، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، طبعا خالدين فيها حال، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر، يعني يجزون جزاء بما كانوا يعملون. قول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله أي لا غيره، وهذا فيه التوحيد الذي هو خلاصة العلم، ثم استقاموا يعني على العمل الصالح، وهذا فيه الاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل، وثم للدلالة على تأخير رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد. ثم استقام يعني لا ينفع العمل الصالح إلا بوجود الإيه؟ الإيمان. شروط العمل الصالح ثلاثة، أول شرط أن يكون فاعله مؤمنا حتى ينفعه في الآخرة، لابد أن يكون مؤمنا، الشرط الثاني الاتباع، والثالث هو الإخلاص. ثم قال تعالى
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
ووصينا الإنسان، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان العبرة في اختلاف حال الإنسان مع أبويه، فقد يطيعهما وقد يخالفهما، وما دام الإنسان مركوزا على هذه السجية فلا يبعد مثل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يطيعه ومنهم من يعصيه صلى الله عليه وآله وسلم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي قراءة إحسانا، أي أمرناه أن يحسن إليهما، فنصب إحسانا على المصدر بفعله المقدر، ومثله حسنا بمعنى قول الأول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يبقى يكون معناها إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحسانا، فإحسانا يبقى هنا إيه؟ إحسانا مصدر منصوب بفعل محذوف، يعني أن يحسن إليهما إحسانا. قول الثاني ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا هو مفعول به على تضمين وصينا، معنى إيه؟ ألزمنا، يعني وألزمنا الإنسان بوالديه إحسانا، يبقى تكون إيه؟ إحسان مفعول به ثان، والأول هيكون إيه بقى؟ الإنسان طبعا، هي وصينا لكن مضمنة معنى إيه؟ ألزمنا، وألزمنا الإنسان بوالديه إحسانا، فتكون مضمنة معنى إيه؟ ألزمنا، فيكون إحسانا مفعولا ثانيا. قول الثالث هو منصوب على أنه مفعول من أجله، أي وصيناه بهما إحسانا منا إليهما، وصيناه بهما إحسانا منا إلى الوالدين إليهما، لكن مشهور هو الإيه؟ الأول، يعني حملته أمه كرها ووضعته كرها. كرها فيها قراءتان، كرها وكرها بالضم والفتح قراءتان، ومعنى كرها على مشقة. حملته أمه كرها ووضعته كرها، كرها حل من إيه؟ من الفاعل، يعني كأنها إيه؟ ذات كره، يعني حملا كرها. حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي على مشقة، وحمله وفصاله 30 شهرا. الواو حالية، وحمله وفصاله يعني فصاله من الرضاع، فصاله من الرضاع 30 شهرا. 30 هذه خبر، حمله 30 شهرا. طبعا جملة حملته أمه كرها ووضعته كرها هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة تعليلية للوصية المذكورة، يعني وصينا له لأنه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. شهرا إعرابها تمييز، 30 شهرا، 6 أشهر أقل مدة الحمل، والباقي أكثر مدة الرضاع. وقيل إن حملت به 6 أو 9 أرضعته الباقي. هم هنا قالوا إن كلمة وحمله وفصاله 30 شهرا قالوا مجاز مرسل علاقته المجاورة، لأن الفصال هو الفطام، الفطام، فالفصام هنا أريد به هنا إيه؟ مدته التي يعقبها الفطام. طيب حتى إذا بلغ أشده، نتوقف أولا مع هذه المسألة، مسألة مهمة. ووصينا الإنسان بوالديه، هذا تمهيد لمن عقهما وعصاهما، يعني قبل أن يتكلم عن العق بدأ أولا بالوصية بالوالدين، هذا تمهيد للكلام بعد كده على من عق الوالدين وعصاهما في قوله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج. كرها أي ذات كره، أو حملا ذا كره وهو المشقة، وحمله وفصاله أي حمله جنينا في بطنها، وفطامه من الرضاع 30 شهرا، أي تمضي عليها بمعاناة المشاق ومقاسات الشدائد لأجله، مما يوجب للأم مزيد العناية وأكيد الرعاية. إذن معنى ذلك أن الحمل لما تكون 30 شهر، يبقى الحمل إما هيكون 9 أشهر أو 6 أشهر، وبما أن بقى أمد الرضاع حولين، الرضاعة بياخد كم؟ 24 شهرا، يعني الحمل زائد الفصال بيساوي 9 زائد 24، صح؟ الحمل زائد الفصال 9 زائد 24 تطلع كم؟ 33 شهر. بس هنا 30 شهرا، يبقى ناخذ من هذا ايه بقى؟ ناخذ من هذا ان اقل مدة الحمل 6 أشهر. 6 أشهر طبعا هذا له اثر في اقامة الحد على المرأة اذا وضعت لأقل من 6 أشهر، يعني معناها ان هذا قد يكون من ايه؟ من الزنا مثلا. لا يقال بقي 3 أشهر، لأن 9 زائد 24 تساوي 33، لا يقال بقي 3 أشهر، لأن أمد الرضاع حولان، لأن الحولين أمدوا من أراد تمام الأجل، وإلا فأصله أقل منهما، كما ينبئ عنه قوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ولئن سلم أنهما أمدها، أن الرضاعة 24 شهر يعني سنتين، فيكون في الآية اكتفاء بالعقود وحذف الكسور جريا على عرفهم في ذلك، كما ذكروه في حديث أنس في وفاته صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة. دي طريقة العرب، ساعات يقول 60 وهي إيه؟ معروف أنها 63. الصحيح أن الرسول توفي عن 63 سنة، فدي عادة العرب الاكتفاء بالعقود اللي هي العشرات ويحذف الإيه؟ الكسور. هي طبعا مش كسور بالتعبير الحديث، يعني مش أعداد، يعني 3 و1 و2 مش أعداد كسر، لكن أعداد صحيح، بس بتسمى كسور بالنسبة للعشرات العقود. قالوا إن الراوية اقتصر فيها على العقود وترك الكسور، وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم وما يكتفى به فيما سيق له الكلام، لا ضبط الحساب وتدقيق الأعداد. وقد استدل علي بهذه الآية، يبقى ده الجواب الأول. إحنا قلنا الحمل 9 أو 6، وأمد الرضاع حولين يبقى كم؟ 24. يبقى الحمل زائد الفصال 9 و24 33، فيقال إن دي معناها إيه؟ 33، فهو قال 30 بناء على إن العرب أحيانا إيه؟ تغفل ذكر الكسور وتكتفي بالعقود كما ذكرنا. أو من قلش 33، يعني نقول إن هي الحولين اللي هي 24 دي أمد من أراد تمام الأجل، لأن مسألة اختيارية، ممكن يكون أقل من سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فممكن ما تكونش 24، ممكن تكون إيه؟ أقل، وهي دي مثلا تجبر الكسر يعني. وقد استدل علي بهذه الآية مع التي في لقمان، في لقمان قوله تعالى: وفصاله في عامين، واستدل أيضا بقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح وافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. أخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل قوله: ووصينا الإنسان بولديه، الآية، إلى قوله: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فاستجاب الله له، فأسلم والداه جميعا وإخوته وولده كلهم، ونزلت فيه أيضا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى آخر السورة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت 6 أشهر، فأنكر الناس ذلك، يعني كيف تزوجت ثم بعد 6 أشهر ولدت هذا المولود، فقلت لعمر: لما تظلم؟ قال: كيف؟ قلت: اقرأ، وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحول. قال: سنة. قال: كم السنة؟ قال: 12 شهرا. قلت: 24 شهرا حولان كاملان، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم ما شاء. ده اللي بنسميه الطفل الايه؟ المبتسر، اللي هو بيولد قبل تمام مدة الحمل، بس ده لو اتحط في حضانة وبيئة كويسة بايه؟ بيكمل نموه بره الرحم، طفل مبتسر، بس بدايته بتكون من ايه؟ من 6 أشهر. فاستراح عمر الى قوله. واخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ابي حاتم عنه انه كان يقول: اذا ولدت المرأة 9 أشهر كفاها من الرضاع 21 شهرا، واذا ولدت 7 أشهر كفاها من الرضاع 23 شهرا، واذا وضعت 6 أشهر فحولان كاملان، لان الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. حتى إذا بلغ أشده، حتى حرف غاية وجر، يعني وعاش إلى أن بلغ أشده، يقول حتى غاية لجملة مقدرة، يعني وعاش حتى بلغ الأشد. والأشد هو كمال قوته وعقله ورأيه، أقله 33 سنة أو 30. وبلغ 40 سنة أي تمامها، وهو أكثر الأشد، وبلغ 40 سنة. لابد هنا من مضاف، وبلغ 40 سنة، يبقى وبلغ إيه؟ تمام 40 سنة، وبلغ تمام 40 سنة، فلا بد هنا من تقدير مضاف، وهو تمام 40 سنة تمييز. طبعا 40 مفعول به، وسنة تمييز، أي تمامها، هو أكثر الأشد. قال ربي، منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، قال ربي إلى آخر الدعاء. قيل نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغ 40 سنة من بعد 2 مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به، ثم آمن أبواه، ثم ابنه عبد الرحمن، وابن عبد الرحمن أبو عتيق واسمه محمد. قال رب أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك، أن أشكر مفعول به، نعمتك التي أنعمت علي، أي بها علي وعلى والدي، وهي التوحيد، وأن أعمل صالحا ترضاه. إيه إعراب ترضاه؟ جملة ترضاه صفة لإيه؟ صالحا. وأن أعمل صالحا ترضاه، فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله. وأن أعمل صالحا ترضاه صفة لإيه؟ وصالحا لإيه؟ وأن أعمل عملا صالحا ترضاه، فترضاه صفة لإيه؟ لعملا. وأصلح لي في ذريتي، فكلهم مؤمنون، ودي كلمة مهمة، كلمة فكلهم مؤمنون أي ذرية إيه؟ أبي بكر رضي الله عنه. إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى أصلح لي في ذريتي، قلت معناه أن يجعل ذريته موقعا للصلاح ومظنة له، كأنه قال هب لي الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم. وقال الشهاب الخفاجي: يعني كأن الظاهر أصلح لي ذريتي، لأن الإصلاح متعد كما في قوله تعالى وأصلحنا له زوجه. فقيل إنه عدي بفي لتضمنه معنى اللطف، وأصلح لي أصلها وأصلح لي ذريتي، فكأن كلمة أصلح لي عديت بفي لأنها تتضمن معنى اللطف، يعني إيه؟ كأنه يقول والطف بفي ذريتي، فقيل إنه عدي بفي لتضمنه معنى اللطف، أي ألطف بي في ذريتي، أو هو نزل منزلة اللازم ثم عدي بفي ليفيد سريان الصلاح فيهم وكونهم كالظرف له لتمكنه فيهم. يقول بعض المفسرين: ذكر تعالى الأمة في 3 مراتب في قوله تبارك وتعالى بوالديه، مظبوط، يعني أول حاجة قال بوالديه، وصينا إنسان إيه؟ بوالديه، فالأم هنا جت مقترنة بالإيه؟ بالأب. ثم ذكرت الأم وحدها، حملته أمه كرها، يبقى في الحمل ذكرت الأم كده تاني مرة، ذكرت أولا في والديه، ثم جاءت في الحمل حملته أمه كرها، يبقى 2، ووضعته كرها كده إيه؟ 3. وفي الفصال، الفصال اللي هي الإيه؟ قلنا الفطام، يعني الإرضاع المعبر عنه بالفصال. أمال الوالد بقى جه ذكره فين؟ يبقى الوالد جه فقط مقترنا بالأم في قوله إيه؟ وصينا الإنسان بوالديه، فموجود الأب هنا مع الأم، لكن اختص الأم بإيه؟ حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله اللي هو الإيه؟ الرضاع الذي عبر عنه بالفصال. وذكر الوالد في 1 في قوله بوالديه، فناسب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جعل 3/4 البر للأم والربع للأب، في قول الرجل: يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أباك. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حقيقة هذا الموضع، موضع الكلام على بلوغ سن 40، من المواضع التي تثير الشجون في من اقترب من هذا السن أو جاوزه، والأدباء لهم احتفال شديد وحافل بموضوع بلوغ سن الأربعين، كقول الشاعر مثلا: تنسكت بعد الأربعين ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصواريخ. فهناك بعض الكتب جردت فقط لهذا الموضوع، في كتاب للعقاد، كتاب العقاد اسمه إيه؟ وحي الأربعين، وحي الأربعين، هذا من كتب العقاد، ألفه لما بلغ سن الأربعين. هنا كتاب جدد حياتك، رسالة إلى من جاوز الأربعين، ده تأليف الدكتور محمد موسى الشريف، طبع دار الأندلس الخضراء. هنا كتاب آخر وبلغ أربعين سنة، وبلغ أربعين سنة للدكتور أنس أحمد كرزون، وهي رسالة توجيهية لمن بلغ سن الأربعين، نشر مؤسسة الريان. هذا الموضوع من الموضوعات اللطيفة والجيدة، فدي إشارة عابرة أن سن الأربعين فيه أدبيات طيبة أيضا، وأدبيات مرتبطة بحصول الشيب في الإنسان واقترابه من، لأن الأربعين بيعتبروه سن الإيه؟ بداية الأربعين، للستين سن الإيه؟ العمر المتوسط.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
أولئك الذين نتقبل عنهم، أي قائلوا هذا القول أبو بكر وغيره، الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أي الحسنات، يعني حسن ما عملوا وهي الحسنات، ولا تجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. في أصحاب الجنة حال، أي كائنين في جملتهم. يقول الزمخشري: فإن قلت، ما معنى قوله في أصحاب الجنة؟ قلت: هو نحو قولك أكرمني الأمير في ناس من أصحابه. أكرمني الأمير في ناس، يعني إيه؟ في جملة أناس من أصحابه، تريد أكرمني في جملة من أكرمني منهم ونظمني في عدادهم. في قول كما قلنا هنا بمعنى مع، يعني في جملتهم وفي عدادهم، أي معدودين في زمرتهم ثوابا ومقاما، كائنون في عدادهم منتظمون في سلكهم في أصحاب الجنة. والظاهر أنه من قبيل وكانوا فيه من الزاهدين، لأن فيه هنا تدل على المبالغة في وصف علو منزلة يوسف عليه السلام، وكانوا فيهم يعني يوسف، وهو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فيوسف ابن يعقوب ابن إيه؟ إسحاق ابن إبراهيم، وكانوا فيه من الزاهدين. كلمة فيه مش زاهدين في أي حد، زاهدين في يوسف، إشارة إلى علو مرتبة يوسف عليه السلام وأنهم مع ذلك زهدوا فيه، اشتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه، يعني إيه تعجب، كانوا فيه من الزاهدين في يوسف يزهد. كذلك هنا في قوله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فالظاهر أنه هنا هذا التعبير في أصحاب الجنة من قبيل وكانوا فيه من الزاهدين، ليدل على المبالغة بعلو منزلتهم فيها، إذ قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك فلان عالم. ومن لم يتبين هذا قال في بمعنى مع، هو في قراءات أخرى يتقبل ويتجاوز، هذه قراءة العامة، وقرأ حمزة وحفص والكسائي نتقبل ونتجاوز. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة حال، أي كائنين في جملتهم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، يعني وعدهم الله وعد الصدق، أي وعدا صادقا، وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، في قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. ثم قال تبارك وتعالى:
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
والذي قال لوالديه، هذا بالإفراد أريد به الجنس، أف لكما، أف بكسر الفاء مع التنوين وتركه وفتحها من غير تنوين، أف لكما وأف لكما، بمعنى مصدر أي نتنا وقبحا، لكما يعني أتضجر منكما، لأن أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. أتعدانني، الهمزة للاستفهام الإنكاري أتعدانني، وفي قراءة أتعداني يدغم إحدى النونين في الأخرى، أن أخرج أي من القبر. وقد خلت القرون، الواو حالية، وقد خلت القرون أي الأمم من قبلي ولم تخرج من القبور، وهما يستغيثان الله، وهما الواو حالية، يستغيثان الله يسألانه الغوث برجوعه ويقولان إن لم ترجع ويلك آمن إن وعد الله حق. استغاث يتعدى بنفسه تارة وبالباء أخرى، ولكنه لم يرد في القرآن إلا متعديا بنفسه، استغاثه الذي من شيعته. ويلك أي هلاكك، بمعنى هلكت، فويلك دي مصدر، أمات العرب فعله، فإذا ويل مصدر لم يستعمل فعله. ويلك أي هلاكك، بمعنى هلكت، آمن بالبعث. ثم جاءت الجملة التعليلية، إن وعد الله حق، فيقول ما هذا، هذا القول بالبعث إلا أساطير الأولين، أكاذيب الأولين. قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما، والذي قال لوالديه أي حين دعواه إلى الإيمان والاستقامة، أف لكما أي من هذه الدعوة، قد خلت القرون من قبلي، يعني هلكت ولم يرجع منهم أحد، وهما يستغيثان الله أي يطلبان الغياث بالله منه. والمراد إنكار قوله واستعظامه، كأنهما لجأ إلى الله في دفعه، كما يقال العياذ بالله، أو المعنى يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق حتى يرجع عما هو عليه. ويلك آمن، ويلك في الأصل معناه الدعاء بالهلاك، فأقيم مقام الحث على فعل أو ترك للإيماء إلى أن مرتكبه حقيق بأن يطلب له الهلاك، فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيه وأخذ ما ينجعه. ولكل درجات مما عملوا، قال ابن زيد درجات أهل النار في هذه الآية تذهب سفلا، ودرجات أهل الجنة تذهب علوا، وهم لا يظلمون بنقص ثواب ولا زيادة عقاب. قال الحسن وقتادة، هذه الآيات نعت لعبد كافر عاق لوالديه. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في ابن لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر، قال لأبويه وهما أبو بكر وأم رومان، وكان قد أسلم وأبى هو أن يسلم، فكان يأمرانه بالإسلام، فكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول فأين فلان وأين فلان، يعني مشايخ قريش ممن قد مات. فأسلم بعد عبد الرحمن، أسلم بعد فحسن إسلامه، فنزلت توبته في هذه الآية. ولكل درجات مما عملوا، هذه رواية ابن أبي حاتم، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرفض هذه الرواية التي تزعم أن الآية نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر. يقول الحافظ ابن حجر لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول، وذلك ما رواه البخاري والإسماعيلي. يبقى فين بقى الإسماعيلي في كتاب إيه؟ المستدرك. والنسائي وأبو يعلى أن مروان كان عاملا على المدينة، فأراد معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، وقال إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن ما هي إلا هرقلية، ملك وراثي، ما هي إلا هرقلية. فقال مروان سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن هرقلية، إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده. فقال مروان خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، طبعا مش معقول هيدخلوا وراء بيت أم المؤمنين، فهو اختبأ عند أخته عائشة. فقال مروان بعدما هو بقى اختبأ، قال إن هذا الذي أنزل الله فيه، والذي قال لوالديه أفل لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل، إلى آخر الآيات. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه. ومما يؤيده أن قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار في علم الله تعالى. وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وثرواتهم، فلا يدخل في قول إيه أولئك الذين حق عليهم القول. وحاول بعضهم عدم التنافي بأن يقع منه ذلك قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك، ومعلوم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمصرين عليه الذين لم يقلعوا عنه لكثرة ما ورد في العفو عن التائبين. وقد نزل من الوعيد الشديد في أول البعثة آيات لا تحصى، وكلها تنعي على من كان مشركا آنئذ، ولم يقل أحد بشمولها لهم بعد إيمانهم، أو أن فيها ما يحط أقدارهم ويجعلها مغمزا لهم. قال المهدوي: ومن جعل الآية في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك أولئك الذين حق عليهم القول يراد به من اعتقد ما تقدم ذكره، فأول الآية عام والآخر خاص. وقيل إن عبد الرحمن لما قال وقد خلت القرون من قبلي قال مع ذلك فأين عبد الله بن جدعان وأين عثمان بن عمرو وأبيه عامر بن كعب ومشايخ قريش حتى أسأله عما يقولون، فقوله أولئك الذين حق عليهم القول يرجع إلى أولئك الأقوام، أولئك الذين حق عليهم القول، يبقى كأنه مقصود بهم من الناس اللي هو كان بيحتج بأسمائهم على أنهم من مشايخ قريش قد ماتوا ولم يرجعوا، فأن يكون البعث. على أي الأحوال يتضح من هذا أنه لا يصح ما يقال من أن عبد الرحمن ابن أبي بكر هو الذي نزلت فيه هذه الآية، بل القول بالعموم هو الصحيح أو الأولى. وحتى جدلا لو أنه فعل ذلك قبل إسلامه فالإسلام يجب ما كان قبله، ولكن نتشبث بقول الحافظ ابن حجر لكن نفس عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول.
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
أولئك الذين حق أي وجب عليهم القول أي بالعذاب لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
ولكل درجات، لكل خبر مقدم، درجات مبتدأ مؤخر، ولكل من جنسي المؤمن والكافر، فالتنوين هنا تعويض عن إيه؟ عن اسم. ولكل أي من جنسي المؤمن والكافر درجات، فدرجات المؤمنين في الجنة عالية ودرجات الكافرين في النار سافلة. وقد سماها الله تعالى دركات، فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكل درجات مما عملوا أي المؤمنون من الطاعات والكافرون من المعاصي. وليوفيهم أي الله، وفي قراءة ولنوفيهم بالنون أعمالهم أي جزاءها. وهم لا يظلمون الواو حاليا، وهم لا يظلمون شيئا بأن ينقص للمؤمنين من حسناتهم ويزاد للكفار في سيئاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.